جمعين وبعد. أرحب بكم أيها الإخوة الحضور في هذا اللقاء المتجدد معكم ضمن سلسلة ملتقى الدعوة السابع في ملتقى الأسرة الذي يشارك فيه نخبة من كبار علماء المملكة العربية السعودية، ونحن اليوم في هذا اليوم هو ختام هذا الملتقى، ويسرنا أن يكون في هذا الملتقى أحد علمائنا الأجلاء معالي الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وهو الذي يشاركنا دائما في مثل هذه الملتقيات بالتوجيه والنصح والإرشاد. ونبه الأخوة على أن برنامج هذا اللقاء ستكون كلمة توجيهية من معالي الشيخ، ثم بعد ذلك سيبدأ الشيخ بالإجابة على أسئلة الملتقى التي جمعت من بداية هذا الملتقى ولم يتم عرضها، فستعرض على معالي الشيخ. بعد ذلك للشيخ درس مع الإخوة في دولة الكويت، سنكمله إن شاء الله تعالى بعد ختم هذا اللقاء، ثم ننتقل إلى إجابة أسئلة المناطق. أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الملتقى، وأن يبارك في جهود علمائنا، وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، وأن يجعل ما يقدمونه ويبذلونه في ميزان حسناتهم، وأن إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا الإخوة في دولة الكويت في مركز سمو الشيخ حمود الصباح، ومعنا الإخوة في مدينة عرعر في جامع الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن مساعد، ومعنا الإخوة في بريطانيا في مدينة برمنغهام، وكذلك الإخوة الذين يشاركون معنا عن طريق الموقع، وكذلك الأخوات في مركز الأميرة العنود لتحفيظ القرآن الكريم النسائي. أرحب بكم جميعا، وأرحب بمعالي الشيخ في هذا اللقاء، وأشكر له تجشمه المشاق واقتطاعه من وقته لتوجيه إخوانه وأبنائه. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود الجميع، وأن ينفعنا بجهود علمائنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأترككم مع معالي الشيخ، فليتفضل مشكورا مأجورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذه الآية هي من جملة الوصايا التي يوصي الله عباده، فجميع ما جاء في القرآن من هذا الأسلوب فهو وصية: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولهذا يقول بعض الصحابة: إذا سمعت الله يقول يا أيها الناس فأصغف أرعي لها سمعك، لأنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فهذه الآية يا أيها الناس هذا خطاب للناس إلى أن تقوم الساعة، لأن من خصائص هذه الشريعة ومن صفاتها أنها شريعة عامة للإنس والجن، ولهذا كل واحد منا مخاطب بها، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى والحر والعبد، يعني اختلاف طبقات الناس في هذه الحياة ليس لها أثر من جهة شرع الله، وكلهم مخاطبون بها، رئيس الدولة مثل أي واحد من الناس، إلا أن رئيس الدولة باعتبار عظم مسؤوليته يتوجه إليه الخطاب حسب عظم المسؤولية، لأن كل فرد من أفراد الشعب مسؤول عن نفسه، أما هو فمسؤول عن نفسه وعن كل فرد من أفراد الشعب. يا أيها الناس، هذا نداء للعموم، ما بقي من بني آدم من يصلح للتكليف إلا وقد دخل في كلمة الناس. ثم جاء بعد ذلك فقال اتقوا. والتقوى كلمة جامعة لجميع الشريعة، لأن حقيقتها امتثال الأوامر واجتناب النواهي والتصديق بالأخبار. والأسرة فرد من الأفراد داخلين فيها، كل فرد منهم بحسب ما يخصه، لأن المسؤوليات متنوعة، كل واحد على حسب مسؤوليته. فيجعل العبد بينه وبين غضب الله وبينه وبين النار وقاية. تقيك من حصول الغضب وتقيك من الدخول في النار، لأن الإنسان بعد نزع روحه من جسده إما أن يكون منعما وإما أن يكون معذبا، يعرض عليه إذا كان من أهل الخير، عرض عليه مقعده من الجنة صباحا ومساء، وإذا كان من أهل النار عرض عليه مقعده من النار صباحا ومساء إلى أن تقوم الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأنت يا عبد الله ليس بينك وبين الله نسب، العلاقة التي بين العبد وبين الله هي العمل الصالح. يقول الله لنوح عليه السلام لما قال إن ابني من أهلي، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ونوح هو أبو الرسل، ومع ذلك هذه الأبوة وكونه من أولي العزم هذه ما نفعت من جهة ابنه لما كان كافرا، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إذن أنت فرد، أو أنت راعي في أسرة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انظر يا عبد الله ما هي المسؤولية الملقاة عليك من جهة أبيك، من جهة أمك، من جهة أبيك، من جهة زوجتك، من جهة أولادك. ما هي المسؤولية الملقاة على عاتقك بالنسبة لكل واحد منهم؟ اعرف ما هو الواجب عليك حتى تؤديه، وما هو الممنوع حتى تتجنبه. لكن عندما ننظر إلى العلاقة بين الراعي ورعيته في البيت نجد الإهمال بنسب متفاوتة بين الناس. بعض الناس يعتبر أولاده مثل الدبش، أكل شرب ونوم، وقد مثلا ما ينام في البيت يخرج يروح ما يدري عنه. واحد مرة ما درى عن ولده إلا لما استدعته الهيئة بعد 3 أيام والولد في السجن. فعندنا خيانة للأمانة التي ائتمنا عليها، ما عندنا مراقبة. الولد يغيب يوم يومين 3 أيام عن البيت، ما تدري وين هو رايح، ولا تدري وشوله، ولا تدري مثلا منه معه، ما يعني إهمال عجيب فيه. فقوله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم. كلمة ربكم هذه جيء بها لماذا؟ اتقوا هذه اشتملت على جميع التشريع، جميع التشريع. لكن كلمة ربكم هذه فيها تنبيه، جاء هذا التنبيه في الحديث القدسي: يا ابن آدم خلقتك لأجلي فلا تلعب. يا ابن آدم خلقتك لأجلي فلا تلعب، وخلقت الدنيا لأجلك فلا تتعب. أوحى الله إلى الدنيا فقال: من خدمني فاخدميه، ومن خدمك فاستخدميه. من خدمني فاخدميه، ومن خدمك فاستخدميه. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. جميع هذه الدنيا خلقت وسيلة للآخرة كلها. ولهذا يقول الله جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فكلمة الرب هذه إشارة إلى توحيد الربوبية، ومن توحيد الربوبية ما خلق الله لك من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح، وما جميع ما تحتاج إليه في هذه الدنيا تجد أنه موجود ومتيسر. ملك من الملوك قال لعالم: أريد أن تعظني. فقام هذا العالم وأتى بكأس من الماء وسلمه له، فلما سلمه قال له: لو كنت مشتاقا إلى هذا الماء ومنعت من شربه إلا بثمن نصف الملك، فهل تدفع نصف الملك من أجل أن تشرب الماء؟ قال: نعم. قال: وإذا شربته واحتبس في بطنك فلم يخرج، وقيل لك لا يمكن أن يخرج هذا الماء إلا من بطنك، لكن بنصف ملكك الباقي، فهل تفعل؟ قال: نعم. قال لا خير في ملك بشربة ماء شربا وخروجا. فكانت موعظة لهذا الملك استقام حتى توفاه الله. فالدنيا حقيقتها يعني المظاهر الموجودة هذه ليست لها قيمة، ولهذا جاء في الحديث يؤتى بالدنيا يوم القيامة فيقول الله ميزوا منها ما كان مبتغا به وجه الله والباقي ألقوه في النار. فكلمة ربكم هذه لها سر من ناحية إنعام الله على جميع البشر، ما فيه واحد يخرج عن كلمة ربكم، لأن حتى جاءت كلمة الرب وجاءت الكاف والميم للدلالة على العموم، ففيه ربوبية عامة، ربوبية عامة، وفيه لعموم الناس. ربوبية عامة يعني في جميع ما يحتاج إليه الخلق. وبعد ذلك ما في أحد محروم، كل، لأن كل إنسان مكتوب رزقه وأجله واسمه وعمله وشقي أو سعيد قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، لأن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. فجر القلم في تلك الساعة بإذن الله بما هو كائن. ولهذا الملك الموكل بنفخ الأرواح في الأجسام في بطون الأمهات إذا أراد أن ينفخ روحا في جسد أتى إلى ربه فقال له اذهب إلى أم الكتاب، فيذهب إلى أم الكتاب فيجد اسمه ويجد أجله ويجد رزقه ويجد عمله ويجد أنه شقي أو سعيد، فيكتب كما هو في أم الكتاب. فقوله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم، ثم قال ذكر من 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 أمثلة الربوبية الذي خلقكم من نفس واحدة، خلقكم من آدم، خلق الله آدم من تراب، وخلق منه زوجته حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إلى أن تقوم الساعة، من رجل وامرأة. الآن سكان الأرض بالمليارات، وينقرض جيل ويأتي جيل، وكلهم من أولهم إلى أن تقوم الساعة أبناء رجل وامرأة، لكن وما بعد لكن ذلك يوم التغابن، إذا جمع الله الأولين والآخرين وظهرت أعمال الناس ورأى بعضهم من هو أفضل منه، حينئذ كما قال الله جل وعلا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، يوم يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ما من أحد يوم القيامة إلا ويندم، فالمحسن يندم على عدم كثرة الإحسان، والمسيء يندم على الإساءة، وأنت واحد منهم يا عبد الله، ما فيكم يعني مالك مزية أو خصوصية، لا. نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول اعمل ما شئت فإنك مجزي به، اعمل ما شئت فإنك مجزي به، وعش ما شئت فإنك ميت، وما كان لبشر من قبلك الخلد، كل نفس ذائقة الموت، بس المسألة مسألة وقت، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهذه وصية من الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ثم قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يعني عمم بدل ما، لأن فيه الآن الوصية هذه في أمرين: الأمر الأول النفع القاصر، يعني نفعك لنفسك، يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا نفع قاصر عليك أنت فيما يخصك، لكن فيه نفع متعدي: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يعني كما تتقي الله لنفسك فاتق الله لغيرك، يعني كما تتقي الله لنفسك فإنك تتقيه لغيرك. وعلى هذا الأساس تتقي الله في أمك. ولو ذكرت لكم بعض المسائل فيما يتعلق بعقوق الأبناء للأمهات ما تصدقون، يمكن تستبعدون، لكنه واقع. أذكر لكم مثال واحد. تعرفون إذا تزوج الإنسان صارت الزوجة عدوة للأم، لأن الزوجة ما تريد شريكا في زوجها أبدا، لو يحصل لها أنها تفصله عن الله. فضاقت زوجة من أم زوجها، النتيجة قام غسل أمه وسبه، يعني غسلها وطيبها ولبسها وحطها في مكان كان بالروح بس للمستشفى، وحطها في مكان ما، لكن إنه مكان فيه ناس، ما هو يعني في البر ولا، جلسها على كرسي وتركها، الناس انتهوا من أعمالهم يغدقون المحلات هذه يروحون. جو لمها قالوا: أنت وش قصة؟ قالت: والله أنا جايبني ولدي يقول إن جايبني للدكتور وأنا أنتظر الدكتور. وقصة ثانية: سافر زوج وزوج أمه عند زوجته، قامت الزوجة حطتها بكرتون وحطتها بزبالة البلدية، هذا واقع. كان هي من توفيق الله، كان جارهم خرج يصلي الفجر، ومن توفيق الله أن البلدية ما جت تأخذ الزبالة هذه، شاء الله أنه يقرب من الزبالة هذه ولا فيها الكرتون يتحرك في داخل الزبالة. أخذ الكرتون ولا فيه امرأة، لا يعرفها، أم فلان، أخذها وحطها عنده في البيت ووصى زوجته عليها. الزوج لما جاء قامت زوجته تعزيه بأمه إنها توفيت وإنها الله يغفر لها وإنها ما أدري وإيش. المهم الجارة يعني نظفها وطيبها وخلاها في على كرسي في المدخل وعزمه. لما دخلوا له: والله هذه أمه وزوجته معزيته بأمه. قال له: وش القصة؟ قال: والله القصة كذا وكذا وكذا وكذا. علمه بالواقع. قال: خير، ادخلوا وتقهوه وخلصوا. ما قال للزوجة شيئا أبد، اسكت لهذا. قال لها: أنا أبسافر وانتي أغلي استزورين هل تسوي، وأبطي أنا بسافر وأبطي روحها يوم استقرت عندها لها أرسل لها ورقة الطلاق جابوا ما هو جاب زوجة وجاب استقرت أموره انتظما. ففيه يعني عداء يكون بين الزوجة وبين الأم شيء ما يعني بعض الناس يغلب جانب الزوجة. ولهذا جاء من علامات الساعة أن الرجل يعق أمه ويكرم زوجته، يعق صديقه ويكرم أباه. فيه واحد اعزم أصدقائه من الشلة اللي تركب بعضهم مع بعض وقال لأبوه أرجوك إنك ما تفشلني، أنا عازم أصدقائي ولا ودي يشوفونك، ما ودي تفشلني. ولد أبوه ذكي ما قال إن شاء الله. راح الأب ولبس من أقبح ما يكون من اللباس ودخل عليهم، ويوم دخل ما لحيلة الولد قالوا له هذا وش، قالوا له هذا مستخدم عندنا يكنس البيت ويزين. ترى هذه واقعة واقعة. المهم قعدوا يسولفون، اطلع الولد قعدوا يسألون الأب الرجال هذا كم راتبك وكم أدري، قال والله أنا ما بيقصروا معي جزاهم الله خير، لكنهم المهم أنه ذكر مرغبات له في البقاء في البيت. قال إن أمهم جزاها الله خير إذا من يحتجت لها ما تمانع، أما هو مستخدم هو. إيه المهم دخل الولد وما يقوم الأب لأنه ذكي الأب وما يترك لهم فرصة يتحدثون مع الولد. يوم دخل الأب ويوم طلع الأبو قال عدوا يتكلمون على الأب، ما تستحي ما تخاف الله تجيب أجنبي يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. قال يا جماعة يعني شاف من الموضوع أنه قال يا جماعة هذا أبي، قالوا الله يقبحك أنت في الأول تقول أنه مستخدم والآن تقول لن. فغرضي أنا في مار علينا مواقف كثيرة ما يصدق بها الإنسان لكنها واقعة. فقوله جل وعلا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يعني أن الإنسان في النفع المتعدي الواجب عليه، لأن فيه نفع مستحب وفيه نفع متعدي مالك فيه فضل. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. فيه واحد مل من أبوه وحطه بالسطح بغرفة ما يدري عنه أحد ولا بس يعطونه الأكل مثل الدبشة. كان له ولد عمره 7 سنين هذا أخذ له ورقة وقعد يخطط فيها. قال له أبوه أنت شن تخططون أبوك؟ قال والله أنا إلى سبرت أببني بيت وهذه حجرة، لأن في حجرة نخليها لحالها، وهذه حجرة أنا بحطك بها إلى منك صرت مثل جدي علشانك حاطن جدي بالحجرة هذه. صارت موعظة له وقام نزل أبوه وبنى له حجرة عند باب المدخل، وصار كل من دخل ومن خرج يمر عليه ويسلم عليه ويجلس عنده. فأنا غرضي إن أي حركة تعملها مع أمك مع أبيك سيعملها ولدك معك. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. فقوله جل وعلا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، لكن ما الذي بعد هذا؟ ها إن الله كان عليكم رقيبا، يعني أن جميع الحركات والسكنات التي تعملونها من خير أو من شر فإنها لا تخفى على الله، ولا يحتاج إلى أن يقول لحد يجيب لي المعلومات. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 لا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فقوله رقيبا هذا معناه الذين أوصاهم يا أيها الناس اتقوا ربكم إلى آخر الآية، يقول أنا رقيب عليكم في جميع ما يصدر منكم من أمور قاصرة أو متعدية من نفع أو ضر، وأنا أحصيها لكم مثل ما جاء في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالمقصود أن كل شخص استرعاه الله رعية في بيته فعليه أن يتقي الله جل وعلا بقدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لأن الكمال ما يتم، لكن المهم أن تكون في وضع يعذرك الله فيه. يعني لو حصل منك تقصير تكون معذورا عند الله، فلا بد أن يتنبه الإنسان لنفسه. هذه كلمة على هذه الآيات مختصرة، أما بقية الوقت فسنقضيه في الأسئلة. أعطنا الأسئلة. طيب،
شكر الله لمعالي الشيخ. وأستاذي معالي الشيخ في بدء أسئلة الكويت الشيخ حمد، دكتور حمد العثمان تفضل.
هذا اللي وش
هذا الخبر؟
أي خبر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.
غفر الله لك يا شيخ. إذا أحد الأبناء عصى والديه ثم توفى الوالدان ولكنه يعني تاب إلى الله واستغفر وبدأ لهما بالدعاء، فهل يكفر عنه ذلك؟
الجواب: العقوق ظلم من الإبن، والمظالم فيما بين الناس يوم القيامة يكون فيها القصاص. وطريقة القصاص أن الله يأخذ من حسنات الظالم ويضيفها إلى المظلوم، فإذا فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم وطرحت على الظالم، هذا هو القصاص يوم القيامة. حتى أن الله جل وعلا يقتص من الكائنات الأخرى مثل الإبل والبقر والغنم حتى الذر يقتص من بعضه لبعض ثم يقول لها كوني ترابا، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فهذا هو القصاص. وإذا أراد الأب يبي يعمل الإبن يبي يعمل شيء فهذا أمره راجع إليه، لكن القصاص هو هذا. نعم.
أحسن الله عليك الشيخ. إذا كان هناك مسألة خلافية وكان الأب يرى الجواز والإذن يرى التحريم، ويقول الأب أريدك أن تفعل هذا الشيء الذي يرى فيه الجواز والإذن يرى التحريم، فماذا يفعل؟ يطيع أو لا يطيع؟
إذا كان كل من الأب والإبن في مرتبة الاجتهاد العلمي، كل واحد منهم يصير مجتهد في العلم، عند ذلك ينظر في الموضوع. لكن الأب يمكن ما يعرف يصلي والولد ما يعرف يصلي، كيف يختلفان في مسألة علمية؟ أصلا دخولهم في المسألة هذه لا يجوز لهم أصلا. الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن تبي تجيب لي أب مجتهد وابن مجتهد، إذا أتيت بهما يكون خيرا إن شاء الله. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ. إذا كان في طاعة الوالدين نقص في حق الزوجة فما العمل في ذلك يا شيخ؟
الجواب مع يا أخي الجواب هو أن حق الزوجة لا تفرضه الزوجة ولا يفرضه الزوج، وإنما الذي يفرضه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فحقوق الزوجة كاملة في التشريع، الحقوق التي لها والحقوق التي عليها. وبناء على ذلك إذا تدخل الأب في حرمان الزوجة من حقها، أو تدخلت الأم في حرمان الزوجة من حقها، فلا شك أن هذا ظلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، مع أن فاطمة رضي الله عنها هي سيدة نساء أهل الجنة يوم القيامة. فكون إنها أب ما يحل له الظلم، وكونها أم ما يحل لها الظلم. فحقه شيء، حق الأب وحق الأم شيء، لكن الظلم لا. فإذا ظلمت الأم الزوجة أو ظلم الأب الزوجة فلا شك أن هذا أمر محرم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كما أن هذا موجود من الأب والأم، لكنك تركت الجانب الآخر، أكثر ما يكون ظلم الزوجة كما ذكرت لكم، لأن فيه وحده تقول: غسلت مخ زوجي من جميع أقاربه إلا من إخوانه عجزت غسل مخه عنهم. فالزوجة تريد أن تستولي على الزوج زمانا ومكانا ومالا وقوة، من جميع النواحي تريد أن تحيط به فلا يتصرف فيه أحد. ولهذا على الإنسان أنه يتنبه لا تكن طاعته لزوجته مثلا تضر بأبيه أو تضر بأمه أو تضر بأولاد من زوجة أخرى. نعم، انتهى الجواب.
أشكر الإخوة، أكتفي منهم بهذا القدر لأن لدينا ارتباط بالدرس، ونعود للإخوة في مدينة عرعر. الشيخ عواد العنزي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: ما نصيحتك للآباء الذين يدخلون الدش في البيوت، وهل يدخل هؤلاء تحت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات وهو غاش من رعيته فقد حرم الله عليه الجنة؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: لا شك أن من داخل البيت، من كان داخل البيت من زوجة ومن أولاد، لا شك أنهم أمانة في عنق صاحب البيت، استرعاه الله عليهم، ولا يجوز له أن يكون غاشا لهم. من غشنا فليس منا. ولا شك أنه إذا أدخل أمورا محرمة، أو أنهم هم أدخلوا أمورا محرمة وعلم بها وأقرها، لا شك أنه غاش وخائن للأمانة. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ويقول صلى الله عليه وسلم لما ذكر آيات المنافق، قال: وإذا اؤتمن خان. فأنت مؤتمن على زوجتك وعلى أولادك وعلى ما تقرهم على باطل. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا ثاني يقول أنه يطيل الجلوس في المسجد وأحيانا يحتاج إلى شحن الجوال من المسجد، فهل يجوز له ذلك؟ أحسن الله إليكم.
الجواب له بيت يطلع البيته ويشحن الجوال ويرجع للمسجد والحمد لله، لا يشحنه من المسجد، لأن الكهرب الذي في المسجد هذا وقف، ولا يجوز له أن يتصرف فيه، وليس شحن الجوال من مصارف الوقف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الزهد في الدنيا معناه ترك الجميل من الملابس والمراكب في المنازل وغيرها؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اذهب في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. والزهد في الدنيا في الحقيقة هو طلب الكفاف من المال، بمعنى أنك تطلب كفافا حلالا من المال تستغني به عن الناس، لأن مسؤولية نفسك من ناحية الغذاء واللباس والسكن هذه عليك، مسؤولية زوجتك، لكن تبي تزهد في الدنيا تعطل نفسك، يعني تكون فقير، تسأل الناس تقول: من مال الله أنا زاهد. عمر رضي الله عنه لما دخل المسجد ووجد أناسا لا يخرجون، قال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. قال: أنتم المتأكلون. فأخذ الدرة يعني عجرة، صار يضربهم ويخرجهم من المسجد، وقال لهم: ألم تعلموا أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة؟ ولهذا تجدون أن الله سبحانه وتعالى شرع الأسباب، يقول: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. الإنسان مأمور بالاكتساب، وتعطيل الأسباب هذا ما يجوز، لا يجوز للإنسان. لكن إن الإنسان مثلا ما يكسب كسب حرام ولا يكسب كسب مشتبه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إنما يبحث عن كسب الحلال الذي يغنيه، يعني يغنيه عن الناس، لكن يغلب جانب الآخرة على جانب الدنيا، ويجعل ما كسبه في الدنيا وسيلة له لأعمال الآخرة، هذا هو الزهد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم إجابة دعوة الزواج، حيث أنه يوجد عندنا عادة أن يقدم مبلغ من المال لأهل كإعانة، وإذا لم يقم بذلك فإن يسبب له إحراجا، وأحيانا لا يجد المال. أحسن الله إليكم.
الجواب: من قواعد هذه الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات، وهو في الواقع ما دعي لإكرامه، ولكنه دعي ليدفع مبلغا، دعي ليدفع مبلغا، فدعوته لحضور الزواج وسيلة، ودفع المبلغ هذا هو الغاية. فإذا كان إن ما عنده مانع فهذا يرجع إليه، أما ترتيب عقوبة سواء كانت يعني أي نوع من أنواع العقوبات، إذا امتنع من المجيء فهذا لا شك أنه من الظلم، لأن هذا تشريع لم يأذن به الله. وهذا موجود أيضا في أعراف القبائل عندما يجمعون الدية وأشياء كثيرة، فهذا ليس له أصل في الشرع، لأن إذا أراد أن يتبرع جزاه الله خير، إذا ما تبرع ما يلام ولا يهان، ولا لأنهم يمكن يهجرون ولا يسلمون عليه ولا كذا ولا كذا، كل هذا ما له أصل، نعم.
أشكر الأخوة في مدينة عرعر، وكان معنا الشيخ عبد العزيز العنزي عضو الدعوة والإرشاد، وننتقل الأخوة في بريطانيا في مدينة برمنغهام. الأخ مسلم تفضل.
الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أنا بارك الله لو يعني تتمسكون من إجابة عليها، بارك الله فيكم. الأول نقول الوالد يجبر بنته للزواج من ابن الذي لا تحبه البنت ولا تريد أن تتزوج منه، وفي نفس الوقت ترغب البنت في التزوج من رجل صالح، لكن الوالد لا يسمح له لأن هذا الشاب ليس من أسرته، فهل يجوز للبنت أن تتزوج من هذا الشاب بدون إذن الولي الوالد؟
قابل له ولي
بارك الله.
الجواب لا شك أن البنت تحتاج إلى ولي، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، وأبوها إذا كان موجود وكان مسلم وهي مسلمة هو وليها، والرسول صلى الله عليه وسلم بين الفرق بين استئذان البكر وبين استئذان السيد، فالبكر تستأذن وإذنها صماتها، إذا صمتت أو بكت أو ضحكت فإن هذا قبول منها، وإذا قالت لا يبحث عن السبب، لأن بعض الحريم بعض البنات والآباء يصير عناد وكل واحد وده يكمل كلامه، فإذا منه عرض عليها من هو مرضي في دينه وأمانته وكان امتناعها عناد ما له مبرر شرعي فهذا له موقف، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لا يجوز لأبيها أن يجبرها على شخص لأنه صديقه ولا ولد صديقه أو له منه منفعة دنيوية، لا يجوز لأنها أمانة في عنقه، فأنا غرضي أنه لابد من معرفة الواقع تماما، وإن حصل نزاع فيعني يذهبان إلى المحكمة والقاضي ينظر في الموضوع، إما أن يلغي ولاية الأب وينقلها إلى من تحته، أو أن البنت أو أن الأب يكون على حق ويمنع هذا. بس نعم.
جزاك الله خير شيخ، هو معنا حصل قضايا كثيرة من هذا النوع، وأحدها يعني كان هنا عند الحكومة البريطانية اعتمدت مجلس للقضاء مجلس للزواج الإسلامي، وأحد الأعضاء في المجلس عندنا هنا في مركز الشيخ عبد الهادي أحيانا يضطر إلى أن مثلا إذا تحقق من أنه الأب لا يعني متعنت ويريد أن يعضل مثلا زواج من بنته وكذا، أحيانا يعني يوصي الأخ الذي يريد أن يتزوج بأن يعين ولي آخر، فيعني مثل هذا هل يا شيخ أنتم يعني تقولون أنه يجوز مثل الشيخ في وضعه وأنه يقوم مقام القاضي في هذه البلاد، هل يجوز له بعد دراسته لبعض القضايا أن يعين أخ آخر أو إمام مسجد آخر يكون ولي لهذه المرأة، خاصة أن كثير من القضايا وهذا منتشر في هذه البلاد يقولون بأن الإنسان إذا كان برعيه وحكمه عامة أنه من أهل البدعة ثم والأخت تريد أن يعني تتزوج من أهل السنة ويرفض الأب تزوجها مطلقا من أهل السنة، فهل في هذه الحالة أيضا تسقط الولاية الشرعية، خاصة إذا وجد من يفتي من بهذا الشيء من القضاة في هذا البلد؟
الجواب هذه مسألة خلاصتها إلغاء ولاية الأب وجعلها في المركز الإسلامي، وهذا ليس من عملي أنا ولا أجيب عليه، فإذا كان عندكم مشكلة ففي إمكانكم أنكم تعرضونها على مفتي المملكة وبعد ذلك إذا درسها هو ومن عنده من الإخوان يمكن أنهم يجيبونك بما يجيبونكم بما يرونه شرعا. أما أنا فليس عندي جواب في هذا.
جزاك الله خير. سؤال آخر يقول: هناك بعض العلماء ينفذون الطلاق البدعي مع الكراهة بينما البدعة حكمها مرفوض ضلالة، فهل يقع الطلاق البدعي؟ ثم يقول: هل هناك شرط، هل يشترط أن يكون الشاهدين للطلاق مثل الزواج؟ وليس هذا الشرط مناسب وليس مناسب أن يكون هذا الشرط لسحر الطلاق لأنه في مصلحة الجميع؟
الجواب: إذا حصل إشهاد على الطلاق هذا يكون أكمل، لأنه وجد من بعض الرجال يطلق ثلاثا بائنة بينونة كبرى ومع ذلك يدعي أنه لم يطلق، هذا وجد، فكونه يحصل شهود على الطلاق ما في شك أن هذا أمنع استمرار الخلاف. نعم،
أكتفي بهذا القدر ما يخص بريطانيا. آخر سؤال تفضل.
بارك الله فيك. يقول: هنا في هذه المدينة أيضا بعض الإخوان ليس له يعني ليس مؤهل شرعيا وليس متخرج من أي لم يدرس دراسة شرعية متخصص، ولكنه يحكم بخلع بعض الزوجات، وحصل أحيانا أنه يعني يحكم بخلع بعض الأخوات ثم يقوم حسب ما يقول السائل يتزوجها، فما قولكم يا شيخ في مثل هذا؟
هذا يحتاج إلى أن يحال إلى مجلس تأديبي للتحقق من عمله ويؤدب حسب ما يقتضيه الوجه الشرعي، لأن من خبب زوجة على زوجها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ما يجوز للإنسان أن يتعدى على زوجة أحد، وإذا منه مثلا يمكن يكون وجيه، يمكن يكون غني، يمكن يكون جسمه زين أزين من زوجها اللي عندها، وبعد ذلك ترغب تقول ما عندي أنا مانع بس أنت، ويروح يخلصها منه وبعد ذلك يتزوج، هذا عمل ما يجوز هذا. نعم،
أكتفي بهذا القدر ونعرض ثلاثة أسئلة ثم نبدأ بالدرس إن شاء الله. إذا نعتذر من الأخوة،
بس تصبر علمهم حقين الكويت، تعلمهم أن الدرس هم يكون ليلة الاثنين على ما هو معتاد فيه.
الأسبوع القادم
لا 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 نتوقف، لا 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 نتوقفنا الآن، بس إنهم في الطائف يصير درسهم على ما كان معتاد يوم الأحد ليلة الاثنين.
لن نكمل بقية الأسئلة
كيفكم هالحين، المسألة ما يخالف كل وقت الأسئلة.
طيب، إذا كما سمع الأخوة في الكويت بناء على رغبة الشيخ نعتذر عن إكمال الدرس المعتاد في شرح القواعد الفقهية، وسنكمل عرض الأسئلة، وإنصافا لهم نعود لهم إن كان لديهم أسئلة فنستقبل. الشيخ حمد تفضل.
بس عفوا عليك شيخ، نريد التوضيح بس يعني مش دعم الأسبوع القادم قبل أن يكون في الطائف.
لا 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 ليش أسبوع، لا إذا ذهب المشايخ للطائف إن شاء الله
نبلغكم
يعني نعلن عن الجدول عندما سيذهبون المشايخ للطائف، سنحدد غير الموعد هذا اللي معتاد عليه الدرس حتى يكمل الشيخ شرح بقية الكتاب. تفضل شيخ حمد. لا الأسبوع القادم، لا الدرس المعتاد الآن الذي ما زال معنا هو درس سماحة الشيخ إن شاء الله غدا كالمعتاد، درس سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة في كتاب التوحيد ما زال قائما، أما درس فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن غديان فهو من اليوم يتوقف الشيخ حتى نرتب معكم الموعد الآخر إن شاء الله تعالى.
الله يبارك في جهود الشيخ وفي جهود المؤسسة وفي ينبغي جميعا إن شاء الله.
هل لديكم أسئلة ولا ننتقل؟ طيب ننتقل، هل باقي لديكم أسئلة شيخ حمد ولا ننتقل عندكم؟ طيب الأخوة في مدينة عرعر الشيخ عبد العزيز النزيه تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الشيخ يقول السائل: هل يفهم من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الأولاد وفرق بينهم في المضاجع، هل جعل الأولاد في غرفة والبنات في غرفة مستقلة أم يكفي مجرد تفريق في موضع أو في وضع النوم؟ أحسن الله إليك.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وفرقوا بينهم في المضاجع، والمقصود هذا إبعاد بعضهم عن بعض حتى لا يكون وجود بعضهم عند بعض وسيلة لإفساد بعضهم بعضا، هذا هو المقصود. وكل إنسان حسب وضعه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من هم بحسنة فلم يعملها يستوي مع الذي عملها في النية فقط؟ أحسن الله إليكم.
الإنسان إذا هم بحسنة ولكن ما تهيأت له الظروف التي تساعده على فعلها، هذا الذي يكتب له. أما مجرد خواطر هذا ما تكتب، ومجرد حديث النفس هذا ما يكتب أيضا. إنما إذا هم يعني عزم، لكن إنه ما تمكن، حصل عنده ظروف تمنعه من التمكن من فعلها، هذا هو الذي تكتب له حسنة. نعم. رحمك الله.
أحسن الله إليكم. ولن نختم بهذا السؤال. يقول السائل: هل يجوز تصغير الأسماء المعبدة لله تعالى كدحيم لعبد الرحمن؟
لا لا، كل هذا لا لا لا، هذا ما يجوز التصغير. نعم.
أشكر الأخوة في مدينة عرعر وأشكر الشيخ عبد العزيز، ونسيت الأخوة الحضور أسئلتهم وهي مع الشيخ. أبدأ الشيخ عبد
العزيز. هذا يقول: نرجو منكم توجيه نصيحة لمن عنده أكثر من زوجة. من المعلوم إن العدل واجب في النفقة وفي الكسوة وفي السكن وفي المبيت، لكن إذا حصل إن شخص يبي مثلا يعمل طريقة وهي إن المرأة التي مثلا ما هو بايت عندها، أما أنه إنسان مشغول ولا يعني ظروف الناس تختلف، هو بإمكانه أنه يتفاهم معها وتسمح، وإذا سمحت فهذا حق لها هي، إذا سمحت فليس عليه إثم، أما إذا لم تسمح فلا شك أنه لا يجوز له ولو كانت مريضة ولو كانت كبيرة، يعني يستسمحها فإن سمحت، أو يرضيها مثلا بشيء من المال. المهم أن يعمل معها عمل يسمع خاطرها، على أساس أن ما يكون عدوله عنها كراهية لها، لا. وهذا موجود كثير فيه، فهذا بهذه الناحية ما في مانع. لكن أنا أسمع قصص يعني خيالية، شغل بعض الرجال يأخذ المرأة إلى جبل من 17 قاموا يرجمها هي وعيالها وكأن ما يعرفهم. أنا قال لي واحد مرة يقول النبو، يقول حنا 7 أنا وأمي وأخواني 7، يقول أبوي حتى أجار البيت ما يستعجل لنا، يقول يرجمنا كلنا مرة. هذا ما يجوز للإنسان اللي يعمل مثلا هذا العمل. ما هي الأمور الواجبة على الزوج تجاه أمه؟ الله يخلف عند حصول المشاكل بين الزوجة والو. أنا ذكرت لكم هذا، في واحد قالت له زوجته أما أمك ولا أنا، قال مع السلامة أنت روحي، أمي ما لها إلا الله أما ثم أنا وأنت للأزواج كثير. هل من المحمودي أن تصل الغيرة إلى مرحلة الشك في أحد الزوجين؟ هذا ما في الإشكال، حصل. وما هي الحلول للابتعاد عن دائرة الشك؟ هو الإنسان يصدق فيما بينه وبين الله، والله سبحانه وتعالى ييسر له الأمور، لكن ما يصير يمشي على خطين، خط ظاهر وخط باطن. هذا اللي ما يصلح أبدا يكون خطه واحد، قلبه وقالبه جميع. لا يا رجال، لعن الزوجة المستمر لبيت زوجها، لعن الزوجة المستمر لبيت زوجها الذي هو بيتها، تقول له هذا. على كل حال هذه يمكن انها متربية في بيت يستخدمون اللعن، وإذا كانت متربية بهذا البيت ما في مانع أنها تشبه، يعني يكون شيء عادي. أنا سألني واحد مرة قال أن زوجتي تلعن أمي وأبوي، قلت وأنت وش تسوي؟ أخاف أنك تعطيها أكثر. هذا أجبنا عن شيء. الرجل إذا كان في عصمته أربع نسوة ثم طلق الرابعة فإن عليه أن يعتد، أي لا يتزوج حتى تنتهي. ولكن السؤال، إذا طلقها طلاقا بائنا فهل عليه أن يعتد؟ إذا كان هذا الشخص عنده المشكلة دي يمر عليه إن شاء الله وعلمه الطريقة. وهذا يقول هل تعدد الزوجات سنة أم رخصة؟ الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هل يجوز ضرب الأولاد لأداء صلاة الفجر كما ثبت في الحديث واضربوهم عليها لعشر؟ ظاهر أن الماء يكفي، لا منك هذا بغيت توعد تصب عليه ماء وبس يقوم، ما هو ما يحتاج ضرب. وهذا ما الحكم في تحديد النسل؟ الحين فيه ناس يسافرون لأمريكا علشان أنه يسوي ولد في طفل الأنابيب، واحد جاء أن الله فيه قوة الإنجاب ويريد أنه يكتفي بواحد من الأولاد ولا باثنين. يعني سبحان الله، بنو آدم أمرهم عجيب. من أدخل في بيته هذا أجبنا عن الدشوش والأشياء هذه أجن. ما الكتب العلمية الضرورية التي يحسن توفرها في البيت؟ يعني أكتب لك مكتبة يا أخي مر شو اسمها، مكتبة الملك فهد ولا مكتبة الملك عبد العزيز ولا حدا مكتبات الجامعات، وشوف الكتب ونق منها اللي يصلح لك. كنت أصلي سنة صلاة الظهر فأقيمت الصلاة، فهل أقطع صلاة السنة والدخول في الجماعة؟ إذا كنت تتمكن من إكمال النفل قبل تكبيرة الإحرام أكمل النفل، وإذا كنت تخشى من فوات تكبيرة الإحرام فاقطع الصلاة وأدرك تكبيرة الإحرام، لأن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام خير من الدنيا وما فيها. لدي زوجتين، واحدة متدينة وتعاملني معاملة يحبها كل زوج من زوجته، وأخرى عندها بعض المخالفات الشرعية علما أنني اجتهدت في نصيحتها ولكن بدون فائدة. والمشكلة أنجبت منها أربعة من الأبناء وتعاملني بجفاء. السؤال كيف يكون العدل بين هاتين الزوجتين واحدا؟ يا أخي اصلح أنت وياهن، أنت أبخص بظروفك. هل من حق الزوجة زيارة أهلها وأقاربها كل شهر؟ يا أخي إذا كان زوجتك تبي تزور كل شهر جزاها الله خير، لكن في حريم كل يوم تبي تزور وبعضهم كل أسبوع، وش هالكلام هذا؟ وبعدين أمها وأبوها ما يصلح هذا فيه. وهذا يقول أريد نصيحة للاختبارات النهائية، لكن يجتهدون إن شاء الله يهملون طول السنة ولاجي أسبوع الامتحان اصرح هذا. وهذا يقول هل يجوز للإنسان أنه يطول ثوبه يعني تحت الكعبين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وفي رواية فهو حرام. ما رأيك في الزوجة التي تعاني؟ يا أخي هذه مشكلة بينك وبينها، صلح أنت وياها. مش الكلام كيف نوفق بين تربية الأولاد والزواج بالثانية؟ وهل يسقط حق الزواج من الثانية إذا كان؟ لا يا أخي، هذه مشاكل زوجية، كل واحد على حسب ظروفه ووضعه. ما يصلح الكلام فيها هنا.
خلاص.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا
ايش باقي بعد؟ لا انسان فيه أسئلة عطني كل واحد. انا عندي
اخ احمد الله يجزاه خير لو تسمح لنا.
طيب تفضل اخ مسلم.
بارك الله فيك شيخنا. السؤال سائل يقول أخت تريد أن تتعلم سياقة السيارة في هذه البلد فقط، علما أنها قد تحتاج السياقة في الضرورة، فهي تريد تتعلم ولكن لا تريد أن تسوق فقط في الضرورة، فهل يجوز لها ذلك؟
يا أخي الله عذرها من حضور الجمعة وعذرها من حضور الجماعة، يعني أسقط عنها وجوب الجمعة وأسقط عنها وجوب الجماعة، فهذا واجب سقط. وأنتم الآن تبون تخرجونها في أمر لا شك أن ضرره أكثر من نفعه. هذا الجواب، يعني ما يجوز.
نعم بارك الله فيك شيخ. أخرى تسأل تقول هل يجوز لها الرقص بين النساء فقط؟
هذه علموها القرآن، خلوها تتعلم القرآن وتفهم هذا، لأن الرقص أنا ما أستطيع أني أقول أنه يجوز لأني ما أعرف صفته، لكن علموها، خلوها تتعلم القرآن وتتعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تكون ألعوبة في أيدي النساء مثل الكورة بأيدي الصبيان. انتهى الجواب.
بارك الله في الشيخ. سائل يسأل عن تصوير صوراتي، ويعني هل هو مسموح بأنك تعلق صور للحيوانات أو في الحائط أو بغرض تعليم الأولاد أيضا؟ يقول وما هو الدليل يقول على أن بعض الصور بدون ذات الأرواح؟ يعني
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالمصورين يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. في التصوير ما في إشكال أنه حرام. نعم.
السؤال يقول هل يجوز لي إخفاء كوني متزوجا كي أتزوج الثانية كون لا أحد يقبل تزويج ابنته على ضرة، فهل يجوز إخفاء الزواج الأول؟
الجواب هذا شيء يرجع إلى سياستك أنت، لكن في نظري أنا إن كل ما كان يقوي العلاقة بين الإنسان وزوجته أحسن مما كان يضعف هذه العلاقة. فإذا أخفيت عنها الزواج سيظهر فيما بعد، ثم بعد ذلك يعني يمكن يقع في نفسها عليك شيء، يمكن تعاقبك، يمكن، كأن المرأة مؤتمنة على الزوج. وأنا أذكر لكم قصة من أغرب ما مر، في قصص كثيرة لكن هذه من أغرب ما مر علينا. رجل أراد أن يتزوج الثانية وأخبر زوجته ورحبت بالفكرة، قامت صار الزواج مثل الليل هذه، المرأة الصبح اللي هو صبح اليوم هذا اليوم الجمعة هيأت له مكان ممتاز وصلحت له الهواء وجابت له تمر وحطت بالقهوة سم ساعة يعني يموت بعد ما يشربه بساعة تماما، وحطت القهوة زينة يعني كثرت الهيل وكثرت الزعفران وجابت تمر زين وقعدت تمزح وياه وتضحك وياه تبي تبعد التهمة. أكل من التمر وشرب من القهوة، يوم أخذ له شوي وما يحس بحرارة في المعدة أكرمكم الله، اشتدت الحرارة وما يقوم من غير بكره يروح ويدخل في غرفة النوم وما تلحقه وتمسك هذا حلقه حتى فارق الحياة. فالمرأة مؤتمنة على زوجها، أنا يمكن أنها تعمل له أعمال ما يخطر في باله وتضره، يمكن تعمل له هذا، يمكن تعمل له السحر، تعمل له الأشياء. ولهذا ما في شك أن إحسان العلاقة معها والإحسان إليها، وخاصة إذا كانت مثلا جابت أولاد وهذا، ما في شك أنها أصلح. نعم،
بهذا القدر اكتشفنا الأخوة.
السائل يقول أنه يسأل عن هو يخفي الأمر عن الزوجة الثانية، يخفي الأمر عن الزوجة الثانية وأهلها، يعني هو يريد أن يتزوج من الزوجة الثانية فأخفى عنها أنه متزوج من قبلها، فهل يجوز هذا؟
أنا ذكرت لكم هذا، إذا أخفاه ما في محذور شرعي، إذا أخفى الزواج هذا ما فيه محذور شرعي. فيه واحد تزوج ولا علمت زوجته حتى جاء الولد يسوق السيارة، الولد من الزوجة الثانية جاء يسوق السيارة، إذا كان إذا أخفى هذا عنها ما لها حق في منعه. لكن أنا ذكرت أن كل ما يعني، وهذه حتى مع الناس، كلما أمكنك أنه ما يكون بينك وبين أحد مشكلة، وبخاصة الحق الذي لك، أما الحق الذي لله لا يجوز للإنسان أن يتنازل ولا عن مثقال خردلة. لكن الشيء اللي يخصك أنت بإمكانك أنك تتسامح معه وتقوي علاقتك مع الناس. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بهذا القدر
بارك الله فيك شيخنا،
نشكر الأخوة في بريطانيا، وهذا هو نهاية هذا الملتقى، ملتقى الأسرة. وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، وإن المؤسسة الدعوة الخيرية ستقوم إن شاء الله تعالى في بداية الإجازة بتوزيع الأشرطة التي تم تسجيلها في هذا الملتقى، وسيتم أكثر أو جميع الملتقى عبر بعض القنوات الفضائية لكي يستفيد منها الإخوة جميعا. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود علمائنا وأن ينفع